بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم ووفقكم وهدانا وهداكم لمراضيه، وتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وجعلنا من خدمة دينه وشرعه.
مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة من مدينة قم المقدسة واستوديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو المراد من اصطلاح الاحتياط الواجب في الرسائل العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من المصطلحات التي كثيرا ما تذكر في الرسائل العملية على الأحوط وجوبا، يعبر عنه بتعبير آخر وفي ذلك إشكال. هذه التعابير تعابير يعبر بها الفقهاء، يقول يريدون أن يقولوا بأنه في هذا الموقف الفقيه لم يصل إلى فتوى قطعية أو إلى فتوى قطعية، بل هنا في هذه المسألة يفتي بالاحتياط، إما لتضارب الأدلة وإما لعدم وضوح الأدلة. على سبيل المثال، بعض الفقهاء مثال نضرب لكم، بعض الفقهاء مثلا يقول المتنجس الثاني، يعني المتنجس الثاني عندنا شيء نجس لاقى ثوبا، ثم هذا الثوب لاقى ثوبا آخر مع وجود رطوبة، الثوب الثاني هل هو نجس أم ليس بنجس؟
نعم.
بعض الفقهاء كذا يقول على الأحوط وجوبا اجتنابه. يعني ماذا؟ يعني عليك أن تجتنبه هذا المتنجس الثاني الذي لم يلاقي النجاسة مباشرة بل لاقى المتنجس الأول، وهكذا بالنسبة إلى المتنجس الثالث. لو قلنا هناك متنجس ثالث، فهنا في مثل هذه الحالة يقول يجب اجتنابه على الأحواط وجوبا أو على الأحواط من دون وجوبا. ففي مثل هذه الحالة أنت لا بد من أن تجتنب، وإذا أردت أن تصلي لا تصلي بهذا الثوب. أما مثلا على سبيل المثال الاحتياط الوجوب في الإتيان بالشيء، يقول على الأحوط وجوبا أن تأتي بهذا الشيء. مثلا على سبيل المثال في باب ماذا؟ في باب الصلاة، من رأى حاجبا بعد أن أتم الصلاة
نعم
وشك في أن هذا الحاجب كان موجودا قبل الصلاة، شك حاجب يمنع من وصول الماء إلى الوضوء، شك بوجود هذا الحاجب قبل الصلاة، ففي مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ يقول على الأحوط وجوبا الإتيان بالصلاة بعد إزالة الحاجب، يعني يزيل الحاجب ويعيد صلاته مرة أخرى لأنه كان شاكا قبل الصلاة بوجود ذلك الحاجب مثلا على سبيل المثال. فهنا الاحتياط بالإتيان، عندنا احتياط وجوبي بالترك كما في المثال الأول، وعندنا احتياط وجوبي ماذا؟ بالإتيان كما في المثال الثاني. وبالنسبة للاحتياط الوجوبي، فقهاؤنا هكذا يقولون أنه إذا أفتى فقيه من الفقهاء بالاحتياط الوجوبي تستطيع أن ترجع إلى فقيه آخر. هذه من ضمن المسائل المهمة، الاحتياطات الوجوبية الفقيه لما يحتاط وجوبيا في مسألة من المسائل، معنى ذلك أنت من حقك أن ترجع إلى فقيه آخر تأخذ منه حكم هذه المسألة وتراعي الأعلم فالأعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة وهذه الأمثلة الجميلة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر أيضا في باب المصطلحات الواردة في كتب الرسائل الشرعية، يقول: ما الفرق بين عدم الجواز والحرام؟
من ناحية عملية لا فرق بينهما، لا بد من الاجتناب. إذا قال الفقيه يحرم هذا،
نعم،
أو قال لا يجوز هذا، مثلا هكذا يقول يحرم على الصائم أن يرتمس بالماء مثلا، أو قال لا يجوز للصائم أن ماذا، أن يرتمس بالماء، كلاهما من ناحية عملية واحد، أن الصائم ليس من حقه أن يرتمس أو أن يغطس رأسه ماذا
في الماء.
بالماء، هذا من ناحية ماذا، من ناحية كما يقال عملية. أما من ناحية نظرية، الحرمة يقولون نص في الحرمة، نص ماذا
في الحرمة،
يعني لما يقول هذا حرام،
نعم،
يعني هذا نص في الحرمة. أما عدم الجواز لعله الحرمة فيه ليست يعني فيها نوع من الوضوح
الشدة،
نعم، يعني من ناحية اللفظ كما يقال، هذه لفظها فيه نوع من الشدة، ذلك اللفظ يمكن أن يناقش فيه إن صح الكلام. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء بهذا الوضوء أم لا؟
بالنسبة لهذا السؤال دعوني أعبر بهذا التعبير، الكينونة على الطهارة،
نعم،
يعني أن تكون على حالة من الطهارة، متى ما كنت على حالة من الطهارة جاز لك أن تصلي وجاز لك أن تمس ما هو مشروط بالطهارة،
نعم،
سواء توضأت للطهارة أو توضأت لماذا،
صلاة المغرب،
لصلاة المغرب، يعني
نعم،
توضأ وجوبا لصلاة المغرب، لا فرق في ذلك، ما دام أنت الآن أصبحت على طهارة وكنت على طهارة وهذه الطهارة لم تنقض، فأنت في مثل هذه الحالة تستطيع أن تأتي بأي عمل مشروط بالطهارة، سواء كان صلاة أو طواف أو مس كتابة القرآن الكريم أو مس ألفاظ الجلالة والصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى أو مس أسماء الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم جميعا.
سؤال آخر يقول: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا أو ما يعرف بالباروكة، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار أثناء الوضوء؟
مما لا شك فيه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد من أن يسبق الوضوء، ولا بد أن يأتي بالوضوء تام الشرائط،
نعم،
وتام الأجزاء، ومن ضمن أجزاء الوضوء هو المسح على الرأس،
نعم.
وسؤالي هنا: هل أن الباروكة جزء من الرأس أو أنها ليس جزء من الرأس؟ الباروكة شيء خارج عن البدن،
نعم،
ليس جزء من الرأس، فلما تريد أن تمسح فلا بد من أن تمسح على جزء من رأسك، لا على شيء خارجي وضع على رأسك،
نعم.
فلا بد من إزالة الباروكة والمسح على ماذا؟ المسح على الرأس. أما أنه أنا أتحرج أن ينظر الناس إلي ويروني أني قد وقع شعري أو أنه أنا أصدع أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعد حرجا، هذا لا يعد حرجا في مثل هذه الحالة عليك أن تحفظ عبادتك وترعى ربك أكثر مما ترعى جانب الناس، هذا أولا. نعم، لو كان هذا الشعر مزروعا في البشرة بحيث لا يمكن إزالته، وإزالته تسبب حالة من الحرج هنا، من ألم تسبب أو خروج دم أو ما شابه ذلك، فإذا اتصل هذا الشعر بالبدن وأصبح جزءا من شعره، أصبح متصلا ببدنه، في مثل هذه الحالة يجوز المسح عليه بلا إشكال. فإذا المسألة هنا إذا كانت مجرد باروكة لابد من إزالتها، وإذا كان الشعر لا قد زرع واتصل بجسده وببشرة الرأس بفروة الرأس، هنا في مثل هذه الحالة بما أنه لا يمكن إزالته وإزالته تسبب حرجا، فهنا يجوز المسح عليه وصلاته إن شاء الله لا إشكال فيها.
في الحديث عن الحرج في الأحكام الشرعية والعمل بالأحكام الشرعية، هناك أيضا مسائل أخرى، مثلا تأخير الغسل وما شابه ذلك، أو هناك يعني هل يجب أن الإنسان أن يقدم الأحكام الشرعية أم يعمل بالحرج؟
الحرج هو المشقة.
نعم،
وعلينا أن نميز بين المشقة التي يلاقيها الإنسان والخجل والحياء كما يقال. الخجل والحياء لا يستدعي أن الإنسان يترك مثلا الغسل. أحد المسائل المهمة، لو كنت ضيفا في بيت أحدهم وأصابتني جنابة،
نعم،
وأنا أستحيي وأخجل خجلا عظيما من أن أخبر صاحب البيت بأني أريد أن أغتسل غسل الجنابة، ففي مثل هذه الحالة يجب عليك أن تخبر، وليس من حقك ماذا؟
تؤخر.
وليس من حقك أن تترك صلاتك لأنك تخجل من صاحب البيت.
نعم.
فبالنتيجة هنا لا يوجد حرج في هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني المشقة التي تتبع الإنسان.
نعم.
وهنا لا توجد حالة من المشقة، إنما كل ما في الأمر أنت تعيش حالة من الخجل من أن تخبر صاحب الدار بأنك تحتاج إلى غسل واجب. فالمسألة هنا لابد من أن ترعى جانب الله وعلى جانبك وعلى جانب الناس، أحكام الله هنا مقدمة، إلا إذا كان الأمر فيه حرج شديد كما يقال. إذا كان في الأمر حرج شديد ففي مثل هذه الحالة ينتقل حكمك مثلا من الوضوء أو من التيمم، من الغسل إلى ماذا؟ إلى التيمم، مع المشقة التي لا تتحمل عادة، هكذا الأمور.
سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز مطلقا دخول الكفار إلى مساجد المسلمين ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟
بالنسبة للمساجد، المسلم لو كان مجنبا ليس من حقه أن يدخلها إلا عابرا كما يقال، لها بابان، تدخل من هذا الباب وتخرج من الباب الآخر.
نعم.
والكافر مما لا شك فيه ليس من حقه أن يدخل إلى المساجد.
نعم.
إلى المساجد، نعم، لو كانت هناك دار عبادة، مصلى،
نعم،
لكن هذا المصلى لم تقرأ عليه وقفية المسجد.
نعم.
كما يقال مصلى فقط، إلى الآن لم تتحقق المسجدية أو حسينية على سبيل المثال، فبما أنه حسينية أو مصلى يجوز الدخول إليهما، لكن ما كان مسجدا لا يجوز الدخول إليه من قبل الكفار. كذلك يضاف إلى ذلك مشاهد الأئمة سلام الله عليهم، المراد من مشاهد الأئمة يعني ما كان تحت القبة، ما كان تحت، ليس في الصحون، ما كان تحت القبة، فحكمها حكم المساجد في مثل هذه الحالة، لا يدخل إليها المجنب ولا تدخل إليها الحائض ولا يدخل إليها الكافر. فهذه المسألة التفتوا إليها. أما إذا كان الضريح ليس لمعصوم، نحن المعصومون عندنا كم؟ 14 معصوما، غيرهم ليس بمعصوم، أيجوز الدخول إلى ضريحه؟ نعم، يجوز الدخول إلى ضريحه من قبل المجنب ومن قبل الحائض ومن قبل الكافر كذلك. أما خصوص المساجد وأضرحة المعصومين تحت القبة، ما يعبر عنه بالحائر. نعم. هنا لا يجوز دخول المجنب ولا الحائض ولا الكافر إلى تلك الأماكن المقدسة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكوي قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا. فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشى قانتا متبتلا. فعبادة الرحمن أصل الدين، هذا الوجود جميع من خلقه، قد جاء يشد بسره المكنون، ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد الأمين وعلى آله الطاهرين المنتجبين. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها تفسير ما تبقى من آيات سورة المنافقين المباركة. مستمعينا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة المنافقين المباركة.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
تشير الآية السابعة مستمعينا الكرام إلى أن محاصرة المؤمنين اقتصاديا والتضييق عليهم هي من الأساليب التي يتبعها الأعداء، كما كان المنافقون يقولون لبعضهم الآخر لا تنفقوا على من عند الرسول حتى يتفرقوا عنه. وجاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قوله لقد فوض الله للمسلم كل أموره ولم يفوض له أن يكون ذليلا، وسئل عليه السلام كيف يذل المؤمن نفسه؟ فأجاب الصادق عليه السلام يتعرض لما لا يطيق ويدخل فيما يعتذر منه. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولا أحد أساليب المنافقين في تقويض دعائم النهج وتضعيف القائد هو التفرقة، ثانيا أعطوا الأمل لأنفسكم وردوا على كلام العدو الفارغ، وثالثا ضمن الله تعالى العزة والنصر للمؤمنين بشرط أن يثبتوا على إيمانهم. أما الآن أيها الأعزاء الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية التاسعة من سورة المنافقين المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
أيها الأفاضل، رغم انتهاء الآيات المتعلقة بالمنافقين، ولكن بما أن الحب الشديد للدنيا أحد عوامل النفاق، تحذر هذه الآية المؤمنين من أن يكون أولادهم وأموالهم سبباً في غفلتهم عن ذكر الله. ومما نستقيه من هذه الآية الشريفة، أولاً يجب مخاطبة المؤمنين باحترام عند وعظهم لكي يقبلوا الوعظ، ثانيا تقديم ذكر الله على المال والولد هو من ضروريات الإيمان، ثالثا المال والولد قل أو كثر يمكن أن يكون مانعا من ذكر الله، ورابعا الغفلة عن ذكر الله هي الخسارة الحقيقية. والآن إخوة الإيمان، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين الأخريين، أي العاشرة والحادية عشرة من سورة المنافقين المباركة.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
أيها الإخوة والأخوات، يقول المنافقون في الآية السابعة لا تساعدوا أصحاب النبي حتى ينفضوا من حول النبي، وتحاول هذه الآية أن تبطل مخطط المنافقين وتقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ساعدوا المؤمنين حتى لا ينفضوا من حول الرسول، كما تخبر الآية العاشرة أن إذا آمن الإنسان بالموت وبالقيامة فسيكون الإنفاق بالنسبة إليه يسيرا جدا. وجاء في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت ولم يؤدي زكاة ماله ولم يحج إلا سأل الكرة. وتشير الآية 11 إلى أن طلب المهلة والرجعة إلى الدنيا غير مقبول لا في لحظة الموت، كما ذكرت الآية 100 من سورة المؤمنين وهذه الآية، ولا في يوم القيامة كما ورد في الآية 107 من سورة المؤمنين المباركة. ومما تفيدنا هاتان الآيتان الشريفتان، يمكن الإشارة أولا: يجب تهيئة الأرضية لدعوة الناس إلى عمل الخير. ثانيا: كل ما نملك هو من عند الله وليس من أنفسنا. ثالثا: يأتي الموت على حين غرة ولا يمكن تأخيره. رابعا: يجب أن نعالج الواقعة قبل وقوعها، فعندما يحل الموت يغلق باب العمل. خامسا: يتحسر الأغنياء الذين لم يكونوا أهلا للإنفاق في الدنيا ويندمون كثيرا لحظة الموت. وسادسا: الإنفاق على المحرومين دليل على الصلاح. مستمعينا الأفاضل، مع انتهاء تفسير سورة المنافقين المباركة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة دمتم بخير ونسألكم الدعاء.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري.